انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يا ترى عمرك فكرت ان التاريخ مش بس ايام شهور وسنين، وانه قصص حلوة وعجيبة ممكن تخليك تعيش مع الناس اللي عاشوا زمان؟ تعال معانا في رحلة مختلفة. لو بتحب تعرف، لو نفسك تسافر عبر الزمن من غير ما تتحرك من مكانك، يبقى اسمع نافذة التاريخ. حكايات من زمان، أسرار وأحداث ما كنتش تعرفها. كل حلقة هنفتح مع بعض نافذة على ماضي بلدنا والعالم، ونسمع قصص مشوقة وشخصيات غيرت مجرى التاريخ. استنونا كل أسبوع في برنامج نافذة التاريخ، معايا أنا أحمد عبد الوهاب، في رحلة عبر الزمن من قلب التاريخ إليه.
نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب، كل يوم ثلاث الساعة 12 إلى ربع الظهر على تسعينات اف ام.
مصر الأرض المقدسة اللي شهدت قيام حضارات ودول عظيمة عبر آلاف السنين، تعد مهدا للتاريخ الإنساني. بدأت رحلة الدول في مصر بالمملكة القديمة حوالي عام 2686 قبل الميلاد، متمثلة في عهد الأسرات الأولى، ثم الملك الجوسر أو المعروف بزوسر والملك خوفو، ثم تلتها المملكة الوسطى والحديثة مع رمسيس الثاني وتحتمس. هذه الدول بنت الأهرامات والمعابد، مما يعكس قوتها الثقافية والعسكرية. مع الفتح الإسلامي عام 641 ميلادية أصبحت مصر جزء من الخلافة الراشدة، ثم الأموية والعباسية. بعدها قيام الدولة الطولونية عام 886 ميلادية، والفاطمية عام 969 ميلادية، تلاها الأيوبيون بصلاح الدين عام 1171 ميلادية، ثم المماليك البحرية والبرجية عام 1517 ميلادية. في العصر الحديث نشأت دولة محمد علي عام 1805 ميلادية، ثم المملكة المصرية عام 1922 ميلادية قبل الجمهورية عام 1953 ميلادية. هذه الدول المختلفة أو المراحل المختلفة عززت مكانة مصر كقائدة إقليمية، وبرز فيها العديد من الشخصيات اللي سابوا بصمتهم في التاريخ. مساء الخير على أحلى مستمعي مستمعي تسعينات اف ام، وأهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب. يسعدني طبعا مشاركتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك أو على رقم تليفون المحطة 010-427-894. النهاردة هنتكلم عن أحمد ابن طولون، وكنيته أبو العباس أحمد ابن طولون. ولد في 23 رمضان عام 220 للهجرة، الموافق 20 من سبتمبر عام 835 ميلادية، من جارية تدعى قاسم أو هاشم، وترجع أصوله إلى قبيلة التغزغر التركية، علما أنه ولد في مدينة بغداد في العراق، وهي عاصمة الخلافة آنذاك، وهو من أسرة كانت تسكن في بخارة، ووالده كان يعرف بطولون التركي. أرسل أحمد ابن طولون كهدية إلى الخليفة المأمون، ولابد من الإشارة لأن الخليفة المأمون أعجب به كونه عرف بإخلاصه ونجبته، الأمر اللي زاد من مكانته عنده، ليوكل إليه عدة وظائف نجح فيها، مما دفعه في نهاية المطاف إلى أن يوليه رئاسة الحرس، علما بأنه بقي في هذه الوظيفة لمدة 20 سنة، ويلقبه باسم أمير الستر لأنه كان يظهر الستر والتدين. وقد أنجب أحمد ابن طولون الكثير من الأبناء، 33 واحد، وبالتحديد كان منهم 17 ذكر، من بينهم أحمد والمكنى بأبي العباس. ويذكر أن أمه تزوجت بعد وفاة والده من الأمير بايكباك التركي، واللي عينه فيما بعد الخليفة المعتز واليا على مصر. جاء أحمد ابن طولون إلى مصر وكان مملوكا أتي به إلى نوح ابن أسد الثماني عامل خرسان وبخارة، وأرسل فيما بعد هو وأمه وزوجها بايكباك التركي، وقد كان استقرهم في مصر، تم تعيين واليا تركيا هو برقوق عين، والأخير كان أبو زوجة أحمد ابن طولون الذي عين أحمد ابن طولون من بعده واليا على مصر، فما كان منه إلا أن جعلها دولة مستقلة. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن أحمد ابن طولون وإنجازاته. فاصل ونرجع تاني، استنوني.
ولا مليت انا اللي في وش زمني وقفت ولا تهزيت انا الفكرة اللي عايشة سني انا الموضوع انا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع انا اللي لعمري يمكلي ولا ملي انا اللي في وش زمني وقفت ولا تهزي انا الفكرة اللي عايشة سني انا الموضوع انا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع من المستحيل تتعد حضارة عمرها ما تموت تاريخ عمره بعمر الأرض أنا الشمس اللي بعتت نور ونورت الطريق للكل أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل
ورجعنا بعد الفاصل وبنتكلم عن أحمد ابن طولون وحنتكلم دلوقتي عن إنجازاته. ترك أحمد ابن طولون لمصر الكثير من الإنجازات ومنها وأهمها هو تأسيس الدولة الطولونية. يعود الفضل في تأسيس هذه الدولة إلى أحمد ابن طولون حيث تعرف باسم الإمارة الطولونية أو دولة بنو طولون ويطلق عليها اختصارا اسم الطولونيون وهي عبارة عن أول إمارة إسلامية تنفصل بشكل سياسي كامل عن الدولة العباسية لتنفرد سلالتها بحكم الديار الشامية والمصرية. ولابد من الإشارة إلى أن هذه الدولة قامت أثناء سيطرة الأتراك وتعظمهم على الدولة العباسية وهي ذات الفترة اللي نمت فيها النزعة الشعوبية على ولاة الدولة الواحدة فكانت نشأة هذه الدولة نتيجة مؤكدة لتنامي الفكر الشعبوي. قويت شوكة الطولونيون فتدخلوا في شؤون الخلافة العباسية وهم الذين استقدموا لاستخدامهم في الجيش ومناحي حياتهم بعد أن دب الضعف والانحلال في جسد الدولة العباسية فغلب سلطان وسوطوية الطولونيون وظهر عليهم نزعة الميل إلى الانفصال فقام أحمد بن طولون باستغلال الأوضاع وانفصل بولاية مصر وأسس الدولة الطولونية في القرن الثالث الهجري. عكف الطولونيون على إرساء قواعد دولتهم وتمكنوا من قمع الفتن الداخلية فاستقامت أحوال الدولة واتجهوا إلى بناء عاصمة جديدة واختاروا سفح جبل يشكر وأطلقوا عليها مدينة القطائع وظلت مقرا لحكمهم حتى عام 905 ميلادية. حرص الطولونيون على تكوين أول جيش مستقل بمصر في العصور الوسطى وتقويته وتزويده بالمعدات وبلغ عدد أفراد الجيش بعد سنوات قليلة ما يقرب من 100,000 فرد مسلحين بمختلف أنواع الأسلحة المعروفة في ذلك العهد وأنشأوا أسطولا بحريا لحماية شواطئ الدولة والحفاظ على طريق الاتصال البحري وأقاموا الحصون المنيعة وخرجوا بحملات عسكرية حتى اتسعت رقعة أراضيهم ووصلوا إلى الشام لتثبيت نفوذهم وحماية حدودهم الشمالية ودخلت في حوزتهم مدن الشام الكبرى كدمشق وحمص وحلب وأنطاكيا ووصلوا الزحف حتى امتد نفوذهم إلى مدينة البريقة بليبيا ولكنها ما كانتش تحت سيطرتهم المباشرة ولكن هي كانت تحت الولاية أو النفوذ أو التعاطف الكامل مع الدولة الطولونية. اتسم النظام الطولوني بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والثقافية وساعدهم الموقع الجغرافي لدولتهم على ازدهارها وكانت الزراعة أحد أهم عوامل النجاح حيث بلغت الأراضي الزراعية مساحات شاسعة وتم توزيعها على الفلاحين وإمدادهم بالآلات الزراعية والبذور والتخفيف عن كاهلهم في الخراج وقاموا بتطهير نهر النيل وإصلاح مقاييسه لمتابعة الزيادة والنقصان في منسوب المياه إلى جانب شق الترع وإقامة الجسور مما نتج عنه انخفاض أسعار الغلال والمزروعات كما ازدهرت الصناعة خاصة صناعة الأسلحة ونشطت صناعة السفن البحرية والنيلية لنقل التجارة والبضائع بالإضافة إلى صناعة النسيج والفخار والمعادن والورق والسكر وكان الطب على درجة عالية من التقدم في عصرهم، فبنوا المستشفيات وجلبوا الأطباء والأدوية من الخارج، ووصلت الحركة العلمية أوج تطورها. وفي المجال العمراني شيد الطولونيون المنشآت المعمارية وأنشأوا جامع أحمد ابن طولون اللي هو أيقونة الدولة الطولونية على مساحة تقرب من 6 أفدنة ونصف، والذي يعد من روائع الفن الإسلامي وأقدم الأبنية الإسلامية في الشمال الإفريقي، وشاهدا على ما بلغته الدولة الطولونية من رقي في فنون العمارة، وما زال قائما بمنارته، كما شملت الإصلاحات الشؤون الإدارية للدولة ورعاية المصالح العامة، وأقاموا نظاما جديدا لها تقاليدها ورسومها ودواوينها المختلفة، وأسسوا نظام البريد. كما أصلح الطولونيون النظام النقدي وأصدروا العملة الطولونية التي تميزت بقوتها الشرائية وخلوها من الغش والفساد. ومن نتيجة هذه النهضة أن عم الرخاء وازدادت مالية الدولة وامتلأت الخزانة بفائض من المال ساهم في استقرارها وتحقيق الحياة الكريمة لأهل مصر آنذاك. بناء مدينة القطائع. بنى أحمد بن طولون مدينة القطائع بين جبلي يشكر والمقدم واتخذها عاصمة للدولة الطولونية، وقد بنى فيها قصرا كبيرا وبيوتا ومسجدا ومستشفيات ومباني أخرى للإمارة، ثم قسم عاصمته إلى قطاعات عدة، منها قطاع للجيش وآخر للتجار وآخر للحرفيين وغيرها، ولأجل ذلك عرفت باسم مدينة القطائع. ولابد من الإشارة إلى أن هذه المدينة تقع حاليا في القاهرة بالقرب من مقام السيدة زينب والقلعة والحلمية والدرب الأحمر. البيمارستان العتيق. يعد بيمارستان الطولوني من أوائل المستشفيات الإسلامية في مصر، وقد أسسه أحمد ابن طولون عام 259 للهجرة المقابل 872 ميلاديا في مدينة القطائع. كان هذا المستشفى نموذج متقدم في الرعاية الصحية المجانية، حيث ضم أقسام متخصصة وأطباء مهرة، مما جعله أحد أهم البيمارستانات في عصره، وكانت فيه خزانة للكتب تحتوي على ما يزيد من 100,000 مجلد في سائر العلوم. بناء قصر أحمد بن طولون. بدأ أحمد بن طولون في بناء قصره عام 870 ميلادية، وكان قصرا ضخما له 40 بابا، منها باب الخاصة وباب الحرم وباب الميدان الكبير، وهو الباب اللي كان يعتبر مدخلا ومخرجا للجيش. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا القصر اعتبر بمثابة نوال المدينة، إضافة إلى باب دغناج الذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى الحارسين اللي كان بيجلسان أمامه، وغيرها من الأبواب، علما أن ابن طولون حول السهل الواقع بينه وبين الجبل إلى ميدان ضخم يتم فيه تدريب الصوالجة. بناء مسجد التنور. بنى أحمد ابن طولون مسجدا على جبل يشكر، وعرف هذا المسجد باسم مسجد التنور، وقد بنى له مأذنة توقد فيها النيران ليلا ليهتدي بها الناس إلى طريقهم. ولابد من الإشارة إلى أن موضع المسجد هو مسجد التنور الفرعوني الذي كان يوقد عليه حينما يحين ركوبه، فيعلم الناس بذلك ويجهزون له ما يلزمه، وقد بقي هذا التنور مكانه إلى أن هدمه أحد قادة أحمد ابن طولون، ولذلك اشتق المسجد اسمه من اسم المكان الفرعوني أو التنور الفرعوني آنذاك. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا، وحنتكلم عن مسجد أحمد ابن طولون أيقونة الدولة الطولونية. فاصل ونرجع تاني، استنوني.
بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام، بلدي اللي مهما اقول عليها ومهما احكي 100 سنة صعب اوصفها بكلام. وصى عليها المصطفى بأهلها وبناسها خير، والمسيح عيسى ابن مريم ياما عنها قال كتير. على أرضها عاش الصحابة والأنبياء وسيدنا إبراهيم تجلى فيها ربنا فوق الجبل موسى الكليم. بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها، بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها، بلد اللي لو قامت مفيش قوة تحوشها، بلدي حميها ربنا ومن بعده جيشها، جيشها اللي شايل همها صوتها وروحها ودمها، ادانا حرية وأمل وحياة نعيشها، بلدي اللي وقت الشدة دايما في النهاية بتنتصر، واللي محدش جه عليها في أي
ورجعنا بعد الفاصل ولسه معاكم أحمد عبد الوهاب في برنامج نافذة التاريخ على تسعينات اف ام، وبنتكلم النهاردة عن أحمد ابن طولون، وحنستأنف كلامنا دلوقتي عن مسجد أحمد ابن طولون أيقونة بناء الدولة الطولونية. صمم وبنى المهندس المسيحي المعروف باسم سعيد بن كاتب الفرجاني جامع أحمد ابن طولون بين عامي 263 و265 للهجرة المقابل 876 و878 ميلادية، ويعتبر الجامع شيخ جوامع القاهرة وأشهر جوامع مصر، علما أنه أقدم جامع بقي على شاكلته الأصلية مع قليل من الإضافات المملوكية. ولابد من الإشارة لأن أحمد بن طولون أنفق في بنائه ما يقرب من 120,000 دينار، إذ بلغت مساحته حوالي 6,500 دينار، وأكثر ما يميزه هو مئذنته ذات المظهر الفريد، إذ أنها تتكون من قاعدة مربعة تستند عليها ساق أسطوانية ويلتف عليها من الخارج سلم دائري لولبي يصل عرضه إلى 90 سنتي، ويعلو هذه الساق طابقان مثمنان تتوسطهما شرفة بارزة تحملها مقرنصات، الأمر اللي يدخل في نفوس الناس المصلية بداخله الخشوع. يقع المسجد بالتفصيل في الجهة الجنوبية من مدينة القطائع اللي هي ما تمثل القاهرة القديمة حاليا، والجهة الشمالية من مسجد العسكر، حيث قام ببناء أحمد بن طولون بعدما استقر بمصر في العام 63 بعد 200 من الهجرة على جبل يشكر، وقد جعل البناء واسعا ليكون المسجد مأوى لمن يأتي إلى مصر، بحيث يكون المسجد لهم سكنا ومكانا يتلقون فيه العلم، ثم قدم لهم ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب. وقد اعتنى أحمد بن طولون بالقياسات والقواعد الهندسية أثناء البناء، ويظهر ذلك من خلال المئذنة الملتوية التي يغلب عليها التأثر بالحضارة السامرية في البناء، ولم يكن ذلك يظهر من أي مسجد آخر في مصر سوى مسجد أحمد ابن طولون. ثم بعد ذلك قام السلطان لاجين بإجراء بعض الإصلاحات في المسجد وعين موظفين للقيام بذلك، فقام بصناعة ساعة على الطراز القديم للساعات، حيث جعلها في قبة سميت بالقبة الميضاءة مكونة من فتحات بعدد ساعات اليوم والليلة، وجعل لها نظاما بحيث أن الفتحة تنغلق بعد مرور الساعة، فيعرف الوقت من خلال عدد الفتحات المغلقة وهكذا. ثم قام الأيوبيين بفتح المسجد كجامعة تطرح المواد الفقهية جميعها وفق المذاهب الفقهية الأربعة، إضافة إلى علوم الحديث والطب، وحرصت الدولة على تعليم الأبناء اليتامى فيه. وقد استغرق بناء المسجد عامين، ثم لما انتهى من البناء كتب تاريخ بدء البناء والانتهاء منه بالهجري والميلادي على قطعة حجر من الرخام ووضعها أعلى رواق القبلة، ويعد المسجد الثالث من حيث البناء في مصر وأقدم مسجد احتفظ بتفاصيله البنائية والمعمارية على مر الأزمان. ويعود السبب وراء بناء المسجد إلى ضيق مسجد العسكر، بحيث أنه ما كانش بيتسع إلى عدد الناس اللي موجودين فيه، مما أدى إلى أحمد بن طولون إضافة إلى جنوده ثم ما أرادوا أحمد من الأجر والثواب المتحصل من بناء المسجد. اشتملت مصر قبل العهد الفاطمي على 3 مساجد، وتعد المساجد 3 رمزا لسيادة الإسلام ومنبرا للدين الإسلامي في مصر: مسجد عمرو بن العاص اللي كان يطلق عليه تاج الجوامع، ثم مع مر مرور الزمن سمي الجامع العتيق، وفي عهد الخلافة العباسية قام الوالي المعروف بالفضل بن صالح ببناء مسجد العسكر في مصر وجعله قريبا من دار الإمارة، وأصبح هذا المسجد هو المسجد الثاني اللي يقصده الناس، وبقي إلى خربة مدينة العسكر. فقام الوزير بدر الجمالي واللي كان وزير الخليفة المستنصر بالله الفاطمي بنقل الأنقاض إلى القاهرة ليعيد بناؤه مرة أخرى. في الحقيقة أحمد ابن طولون على مدار فترة حكمه واجه العديد من الثورات اللي قامت عليه، وكان أشهرها ثورة العلويين، ثورة باغا الأصغر، وكان أول هذه الثورات وهو أحمد ابن محمد ابن عبد الله طبطبا اللي ترك العراق ونزل مع أتباعه من موضع بين الإسكندرية وبرقة يقال له الكنائس، وذلك في جمادى الأولى عام 255 للهجرة الموافق 869 ميلادية. ناخد اتصال تليفوني ونقول ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا فندم.
أهلا بحضرتك.
نتعرف بيكي ونتشرف.
مرسي منار.
أهلا وسهلا يا أستاذة منار، أهلا بحضرتك. تحبي تشاركينا في إيه النهاردة في حلقتنا عن أحمد ابن طولون؟
والله أنا مدرسة تاريخ.
أهلا وسهلا.
طب أحب قوي برنامج حضرتك وبقدر المحتوى اللي حضرتك بتقدمه للناس، يعني ناس كتير موجودة بس ما تعرفش تاريخ البلد، ما تعرفش احنا قمنا ازاي وبقينا موجودين ازاي ووصلنا للي احنا وصلنا له النهاردة بمراحل عاملة ازاي. كمان النهاردة بالنسبة لنا أحمد بن طولون كان شخص في الأول مجرد والي عباسي، فقدر انه يتخطى المرحلة دي ويستقل بدولة كاملة ويبني تاريخ عريق لحد النهاردة بنتكلم عنه. فأنا بشكر حضرتك على الشخصية وبشكر حضرتك على فكرة البرنامج في العموم، يعني
دي شهادة أعتز بيها من حضرتك، وطبعا يشرفني دايما تواصلك معانا يا أستاذة منار، طبعا أستاذ التاريخ فنقدر نستفيد من حضرتك وبمشاركاتك، وطبعا رأيك يهمنا دايما.
ميرسي، شكرا لذوق حضرتك.
ميرسي يا فندم، وسعداء بكون حضرتك صديقة للبرنامج معانا دايما.
ميرسي.
ميرسي يا فندم، يوم حضرتك جميل، مع ألف سلامة. وبنكمل لسه كلامنا عن الثورات اللي قامت ضد أحمد ابن طولون، وبدأناها بثورة باغا الأصغر اللي تمت في عام 255 للهجرة أو المقابل 869 ميلادية. ثم اتجه بمجموعته إلى الصعيد، فأرسل إليه أحمد ابن طولون جيش كبير بقيادة بهم ابن الحسين وهزمه وأتى برأسه وعلقها في الفسطاط. ثورة ابن الصوفي العلوي، واسمه إبراهيم ابن محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب، وهو من سلالة الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه، وقد ثار عام 253 للهجرة المقابل ل 867 ميلادية في مصر العليا، واستطاع الاستيلاء على إسنا في شهر ذي الحجة 255 للهجرة المقابل لأكتوبر عام 868 ميلادية، فنهبها وقتل جم كبير جدا من أهلها. ولما استفحل خطره أرسل إليه أحمد ابن طولون جيش بقيادة أزداد، فتغلب عليه ابن الصوفي ومثل بقائده أشنع تمثيل، فبادر ابن طولون بإرسال جيش آخر بقيادة بهم ابن الحسين، فاستطاع التغلب على ابن الصوفي اللي فر إلى الصحراء الغربية وظل بها ما يقرب من 4 سنوات، ثم عاد في سنة 258 للهجرة المقابل 871 ميلادية إلى الأشمونيين ليصطدم مع ثائر آخر في أسوان هو عبد الرحمن العمري ويهزم، ثم يغادر بعد خلاف بينه وبين أنصاره ويدخل بلاد البجة إلى أن يصل إلى ميناء عزاب على البحر الأحمر ومنه إلى مكة المكرمة. ثورة العمري، وألا أحمد ابن طولون من النشاط العمري فأرسل إليه جيش، إلا أن هذا الجيش هزم، مما أثر ابن طولون السلام معه بعد أن كتب له العمري أنه في 100,000 أو يزيدون. ومن محاسن أقدار ابن طولون أن العمري لم يبقى طويلا، إذ قتله غلامان من قبيلة مضر وحمل رأسه إلى ابن طولون. ثورة أهل مدينة برقة. قام أهل مدينة برقة في 262 للهجرة بثورة وطردوا عامر ابن طولون عليها، فسير إليهم ابن طولون جيشا بقيادة لؤلؤ التي اتبع معهم سياسة اللين في البداية، غير أنهم لم يخضعوا له، فاضطر لؤلؤ إلى استخدام العنف وحصرهم وشدد عليهم الحصار حتى اضطروا إلى طلب الأمان، وفتحوا أبواب مدينتهم له فدخلها وقبض على زعماء الثورة وعين عليهم واحد من مواليه، ثم عاد إلى مصر. ثورة العباس بن أحمد ابن طولون. خرج أحمد ابن طولون إلى بلاد الشام في شعبان 264 للهجرة واستخلف ابنه العباس على مصر، وضم إليه أحمد ابن محمد الواسطي مدبرا ووزيرا له، لكن بطانة السوء أشارت على العباس إعلان العصيان على أبيه والقبض على الواسطي الذي أرسل لابن طولون يعلمه بما حدث، ثم اتجه إلى برقة. ولما عاد ابن طولون إلى مصر استطاع أن يقبض على ابنه وأن يضعه في السجن حتى مات في عهد أخيه خمرويه ابن أحمد ابن طولون. توفي أحمد ابن طولون في 10 ذو القعدة 270 للهجرة الموافق العاشر من مايو عام 884 ميلادية، عن عمر يناهز 50 عام. وكان سبب موته أن بازمر الخادم استطاع أن يستولي على حكم طرطوس التابعة للسلطان ابن طولون، وقام بالقبض على نائب ابن طولون فيها وعصى ابن طولون وأظهر له الخلاف، فجمع أحمد ابن طولون العساكر وصار إليه، فلما وصل كاتبه ورسله يستميله فلم يلتفت إلى رسالته، فصار إليه ابن طولون ونازله وحاصره، فخرق بازمر نهر البلد على موقع عساكر ابن طولون فكاد الناس يهلكون، فرحل أحمد مغيظا حنفا وأرسل إلى بازمر: أنني لم أرحل إلا خوفا أن تنخرق حرمة هذا الصغر فيطمع فيه العدو. فلما عاد إلى أنطاكيا أكل لبن الجواميس فأكثر منه فأصابه منه هيضة، وكان الأطباء يعالجونه فلم ينجح الدواء فتوفي. وخلف ابنه خمرويه وأطاعه القادة وعصى عليه نائبه أبيه بدمشق، وقد أولى اهتماما بالجيش وعنى عناية خاصة بفرقة المختارة، ولذلك لقب بأبي الجيوش، وتبعه بعد ذلك باقي أبناء وعمامهم الحكم من بعده، إلا أن الدولة الطولونية انتهت على أيديهم بسبب الخلافات العائلية التي نشبت بينهم بسبب الحكم. هنتكلم إيجازا كده وسريعا عن سقوط الدولة الطولونية اللي بدأت بوفاة الخليفة العباسي المعتض بالله الذي كان من أنصار الدولة الطولونية بعد عقد صلح معها وتولى المكتفي الخلافة. بدأت الاستعدادات لإسقاط الدولة الطولونية، فقام بالقضاء على القرامطة اللي كانوا يسيطرون على بلاد الشام اللي فشل الطولونيون في القضاء عليهم، وتولى قائد الجيش المنتصر على القرامطة محمد ابن سليمان الكاتب مهمة القضاء على الدولة الطولونية، وتعمد الخليفة على إثارة الخلافات المادية بين الجانبين، إذ بعد انتزاع بلاد الشام من الإمارة الطولونية عجزت عن الإيفاء بالمستحقات المالية اللي تدفعها للخلافة بموجب معاهدة 286 للهجرة أو 899 ميلادية. فبدأ المكتفي بإعداد جيوش البرية والبحرية بقيادة محمد بن سليمان الكاتب يساعده في ذلك القادة اللي فروا من الجيش الطولوني، وحدث اللقاء بين الجيشين في بلدة العباسة على أطراف الحدود الشرقية لمصر. وفي الوقت نفسه كانت البحرية الطولونية بقيادة وصيف القطرميز تعمل على إيقاف تقدم الأسطول العباسي بقيادة دميان الطرطوسي وهو قائد بحر يوناني الأصل، فالتقى الأسطولان عند مدينة تنيس، فانهزم الأسطول المصري اللي انسحب إلى دمياط، وبعد معركة ثانية انهزم أيضا الجيش المصري، فتقدم الأسطول العباسي نحو الفسطاط وأحرقوا الجسر الشرقي اللي يربطها بجزيرة الروضة والغربي اللي بربطها بالجيزة، وبذلك قطعوا طريق الإمدادات على الجيش الطولوني ومهد الطريق للجيش العباسي للزحف نحو الفسطاط وإنهاء الدولة الطولونية. وبذلك انتهى حكم الأسرة التي حكمت مصر في الفترة من 254 ل 292 للهجرة الموافق 868 إلى 905 ميلادية، وكان من نتائج الحملة عدم استقرار الأوضاع السياسية، فعز على عدد من الجنود المصريين الموجودين بالجيش العباسي العائد إلى بغداد أن يروا أموال مصر تحمل إلى العراق، فقاد محمد ابن علي الخليجي ثورة ضد الحاكم الذي عينه المكتفي لمصر عيسى النوشري. وبعد كده بدأت صراعات وخلافات عديدة أدت إلى انهيار الدولة الطولونية تماما. الخلاصة يا حضرات إن أحمد ابن طولون مؤسس الدولة الطولونية بنى إمارة قوية في مصر استمرت حتى نهايتها على يد الخلافة العباسية. قاد أحمد ابن طولون مصر في الفترة من 868 إلى 884 ميلادية، وبنى المسجد الشهير والمدينة الجديدة محققا الاستقلال النسبي عن بغداد، عزز الاقتصاد والجيش مما جعل مصر مركز حضاري مزدهر. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب على تسعينات اف ام، وكان بطل حلقتنا النهاردة أحمد ابن طولون. على أمل أن ألتقي إن شاء الله بيكم في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، وأوقاتكم سعيدة ويومكم جميل. شكرا لحضراتكم.